لأنه اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة خلافية بين الصحابة وغيرهم. قلت والمصنف رحمه الله تعالى أي النسائي يرى التعميم أيضا، حيث أورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدالة على الإحصار بالعدو، وحديث الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه الآتي بعده الدال على الإحصار بالعرج وبالعرج والخرس يصير بغير عدو، فدل على أنه يرى عدم تقييد الإحصار بالعدو فقط. والمذهب الراجح وما سيجد تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى، والله تعالى على المصراط. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد مقرئ المكي، هذا فإنه من أفراد مصنف، هذا الرجال وهو غير شيخ فهو من أفراد مصنف. قال حدثني أبي أبوه عبد الله بن يزيد المقرئ البصري نزيل مكة أقرأ نيفا وسبعين سنة أقرأ القرآن. قال حدثنا أبي قال حدثني عمر أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلاهما ولدان لابن عمر أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر متى لما نزل الجيش بابن الزبير، أي حين نزل جيش الحجاج بن يوسف لقتال ابن الزبير بمكة قبل أن يقتل ابن الزبير قبل أن يموت، فقال لأبيهما هو عبد الله بن عمر لا يضرك ألا تحج العام، خدك الحج في هذه السنة الفتنة، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال ابن عمر أبا إلا أن وأنا معه ثم العالية ثم سار ساعة ابن عمر وإن عمال ثم قال فإن شأنهما واحد الحج والعمرة لا فرق بينهما، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهداه، فلا يحللهما لأنه صار قارنا فأحل في منى بعد النحر هديه. وهذا محل الشاهد الإحصار بالعدو وبغير العدو، لأن هذا يدل على أن الإحصار بالعدو وكان بالقتال، وكذلك غيره مثله. يقول هنا وقام برقم كذا وكذا واستوفيت شرحه وبيان المسائل هناك، وبقي البحث هنا فيما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو البحث والإحصار في مسائل. مسألة الأولى في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في الحج والعمرة، ذهب كثير من الصحابة ومن بعدهم إلى أن الإحصار من كل حبس حبس الحج من عدو ومرض وغير ذلك، حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لدغ بأنه محصر، لغد دقة حية أو عقرب قال هذا محصر يتحلل، أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه. وإلى هذا القول ميل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح كما بينه الحافظ الفتح، وهو ظاهر مذهب المصنف كما أسلفت آنفا، وهو مذهب النخعي والكوفيين، فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسر والمرض والخوف كل هذه تعتبرين، وهذا هو الراجح. ونلخص في الأخير قلت الأرجح عندي قول من عمم كما هو مذهب الحنفية والبخاري والمصنف وابن حزم قال رحمه الله تعالى في كتاب المحلى، وأما الإحصار فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته قارنا كان أو متمتعا من عدو أو مرض أو كسر أو خطأ طريق أخطأ الطريق وراح أو خطأ في رؤية الهلال كذلك أيضا أو سجن أو أي شيء كان فهو محصر، هذا هو المذهب الراجح وهذا مذهب الحنفية. اليوم وافق المصنف والبخاري الحنفية لأن دليلهم أقوى من أدلة الآخرين. قال المسألة الثانية اتفقوا على أن من أحصره العدو أي منعه عن المضي في نسكه سواء كان حجا أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحار هديا ويعلق رأسه أو يقصر، وهذا مجمع عليه في الجملة، حكاه المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وبه قال الأئمة الأربعة ويستروا في تفاصيل وتفاريع سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى إلى آخره. والحاصل مسألة واضحة وفيها فروعات. قال رحمه الله تعالى السند المتصلين وفي الأخير مسألة السادسة اختلفوا هل يجب القضاء على محصر إذا تحلل أم لا، هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن من أحصر بعدو أو مرض أو ما إلى ذلك فحل له أن يتحلل وينحر هديه ويعلق رأسه، فهل عليه قضاء ذلك أم لا؟ هذا هو مسألة مهمة. ذهب الحنفية إلى وجوبه، بل زادوا فقالوا إن على المحصر على الحج حجة وعمرة، وعلى القاري حجة وعمرتان، لأنهم يرون أن القارين له عليه عملات. وذهبت الشافعية المالكية إلى أنه لا قضاء عليه، هذا هو الراجح. وعن أحمد بن حنبل روايتان قالوا فإن كان حج فرض بقي وجوب على حاله، إن كان حجة الإسلام لم يحج قبل هذا فهذا واجب ليس للحصر بل عليه حجة الإسلام يحج. وأما من عدا ذلك وبالغ ابن ماجش أبعاد فقال يسقط عنه. ابن ماجش قال حتى الذي على حجة الإسلام انتهى بهذا حجه، لكن هذا مبالغة. ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على وجهه. ونقل في الفتح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لا قضاء عليه من قبلي أن الله تعالى لم يذكر قضاء. والذي أعقله في أخبار أهل مغازي شبيه بما ذكرت، يقول الشافعي هذا. أخيرا قلت قد تبين ما ذكر أن الأرجع أنه لا يجب القضاء على المحصر لعدم دليل يدل على ذلك، بل الأدلة بالعكس كما تقدم من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الذي عليه حجة الإسلام فهذا دليل آخر، وهو أن الله جمع للحجة حجة الإسلام فليحج، ليس قضاء لهذا. ولذلك وأدلة وأقوى الأدلة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تحلل الإعصار في الحديبية ما كان الذين جاءوا معه بذلك العام في سنة القضاء، ما كانوا كلهم، بعضهم تخلف وما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن من أحصر ونحار هديه وتحلل في أي موضع من مواضع الأرض فإنه لا يجب عليه القضاء، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا 1500 يعني كانوا في حديبية في صلح الحديبية وكلهم تحللوا، وما رجع هذا العدد إنما أقل من ذلك. ورسالة مطلقة على أخبرنا حميد بن سعادة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب. سفيان ابن حبيب هذا هو البزار البصري في قدم من الطبقة التاسعة. عن حجاج، عن الحجاج الصوافي، الحجاج ابن أبي عثمان، حجاج ابن أبي عثمان، واسم أبي عثمان ميسرة أو سالم أبو الصلت كندي مولاه مصيبة ثقة الحافظ من السادسة. قال أن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن الحجاج بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. الحجاج بن عامر بن غزية هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عارج بفتح الراء مملية للفاعل، من عارج من بابين صر وضرب، عارج يعرج وعارج يعرج أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة عارض. يعني هناك ناس يعني أعرج، وذلك أنه تنعطف رجله هكذا ويمشي على ظهره مثلا، هذا يسمونه يعني الأحنف، وهو العرج كذلك أيضا، هذه خلقة. وهناك عرض له وهو سليم ولكن الطريق زحلق طاح وكسر رجله وتعرج رجله، هذا يسمى عرج غير خلقة وليس بخلقة. فإذا كان خلقة كلا عريجة، وأما إذا كان أصليا معه خلقة فهذا يقال عريجة يعرج، عريجة بالكسك فرحة. قال في الصحاح إلى آخره. قال ومن عارج فذلك أيضا وعليه حجة أخرى. ماذا قال؟ فقد حل أو كسرت رجله فقد حل، أي جاز له أن يتحلل ويترك المضي على إحرامه ويرجع إلى وطنه، هذا هو عليه. وعليه حجة أخرى أي وعليه الحج من قابل، هذا محمول على من لم يحج حجة الإسلام، وهذا يحمل على ماذا؟ على الذي ما أدى حجة الإسلام فعليه أن يحج وليس قضاء لهذا. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنه فقال صدق هذا الصحابي حجاج ابن عمرو الأنصاري فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما دام والحديث هذا صحيح وحكم واضح. السند متفق على أخبرنا شعيب بن يوسف هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو عمرو النسائي من أفراد المصنف رحمه الله، قال محمد بن مثنى موسى الأنس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل أي جاز له التحلل يعني. وعلي حجة أخرى وسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عنهم فقال صدق. وقال شعيب في حديثه وعلي الحج من قابل أي في السنة الآتية يقضي حجه ذلك. قلنا الجمع بين الأدلة في هذا الباب يعني متعين والجمع في ذلك أن يحمل هذا على من عليه حجة الإسلام. دخول مكة أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب على دخول مكة. غرض المصنف رحمه الله تعالى بيان السنة في دخول مكة حرسها الله تعالى وذلك أن يتهيأ لدخولها بأن يبيت بلطوى لطوى هنا في الجهة ويغتسل كما ثبت في حديث عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره من طريق أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بلطوى ثم يصلي الصبح ويغتسل. وحدثوا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما بالنسبة للاغتسال وأبيت تجيب لطوى فقد وافقوا عليه أبو جحيفة وغيره. وأما بالنسبة لقطع التلبية فهذا لا، الآخرون قالوا ما قطع التلبية إلا بعد أن أخذ في الطواف وهذا يرجح يقدم على هذا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي معظم ما ذكرته لأنه خلف بذلك. وسالم قال أخبرنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله الصفار هذا كفي الأصل من الحديث عشرة قال أنبأنا سويد سويد بن عمرو الكلبي من كبار العشرة قال حدثنا الزهير بن معاوية بن حديش أبو خيثمة الكبير أنه قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش قال حدثنا أبي عون مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بلطوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم مكة قديمة يقدم. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، هذا زمان في عهد ابن عمر ليس في المسجد الذي بني ثم، هناك بنوا مسجد زعم منهم أن هذا مصلى رسول الله، سيقول ابن عمر هذا لا بل هو في محل قريب منهم ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة، أكم مجتمع يعني جبل صغير. فهذا كان موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن دخول مكة يحتاج إلى التهيؤ، الإنسان ينزل قبل أن يدخل مكة ويتهيأ ويبيت هناك ثم يتهيأ بالاغتسال وما إلى ذلك ثم يدخل مكة متهيئا، هذا هو المقصود من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه وتقدم تخريجه. قال دخول مكة ليلة ماذا حكمه؟ يأتي في الحديث جائز. سهل المنطقي قال أخبرني عمران بن يزيد عمران بن خالد بن يزيد منصب إلى جدي القرشي الطائفي الدمشقي نسب لجده صدوق من العشرة قال حدثنا عن شعيب، شعيب هذا ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم، مزاحم بن أبي مزاحم المكي مولى عمر بن عبد العزيز وقال مولى طلحة مقول من السادسة قال عن عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله هذا الأموي ثقة من الثالثة عن محرش الكعبي، محرش بصيغة اسم الفاعل محرش يضم أول فتى مهملة محا وقيل إنها معجمة مخرج وكسر راء مشددة. ابن عبد الله بن أبو بن سويد هذا رضي الله عنه صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خرج ليلة من الجعرانة وذلك حين قسم غنائم حنين خرج، هذا دليل في أن صلى الله عليه وسلم دخله ليلا فقال إذا دخل إنسان ليلا لا يعاب عليه إن كان أكثر الدخول نهارا لكنه يجوز أن يكون ليلا أيضا. والحديث هذا صحيح قد دخل ليلا حينما شاء معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أهل بالعمرة ليلا فأدها ليلا ثم انصرف إلى الجعرانة فصار كأنه بات ليله كله بها ولم يخرج منها. ولهذا خفيت هذه العمرة على بعض الصحابة رضي الله عنهم ما عرفها حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف ثم وضع، قال حتى جامع الطريق أي الطريق إلى المدينة طريق المدينة بدل من سرف هناك لقيا طريق المدينة وذهب به. حديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز دخول مكة ليلة، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بقول باب دخول مكة نهارا أو ليلة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي من طريق عبيد الله النافيع عنه قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بجطوة حتى أصبح ثم دخل مكة نهارا، يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. وهكذا البخاري رحمه الله تعالى خير في ذلك. وفي سنة المتصل قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري قال سفيان بن عيينة قال عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد خالد بن عبد الله بن خالد بن أسد عن محرش بن كعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة، أي شبيه بسبيكة فضة كسفينة قطعة فضة مذهبة، والمراد تشبه النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من الفضة في البياض والصفاء يعني صافي اللون يعني. قال فأنه فاعتمر ثم أصبح بها كبائت، هذا معروف الشاهد، دخل مكة ليلا وأدى العمرة ثم رجع، فدل على جواز دخول مكة ليلا. قال رحمه الله تعالى باب من أين يدخل مكة، هذا باب في الحديث الدال من موضع من أي موضع يدخل مكة من المسلة ولا من يعني علياء هكذا يأتي في الحديث. وفي سهل المنطلق قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا عبيد الله العمري قال حدثنا في مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وهي ثنية الحجون، قال التي بالبطحة، البطحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها إذا حينما يرجع من منى، وخرج من الثنية السفلى. إذن السنة أن يدخل من أعلى ويخرج من أسفل، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان محل استباب دخول مكة وأن يدخل من الثنية العليا التي يسمى الكداء بالفتح والمد، في هناك ما يسمى كداء بالمد والفتح، وفي ما يسمى كداء بالضم والقصر، كداء هذا أعلى مكة وكداء أسفل مكة، وما يسمى كدي وهذا خارج مكة أسفل إلى جهة الليل، فهذا يسمى كدي، الآن يسمى هذا كدا يسمونه كدي، كدي هذا يسمى في القديم كدا بدون تشديد كدا، فهذا من كدا. ومن أسباب خروج من الثنية السفلى الذي يسمى الكدا بالضم والقصر، ومن أن هذا الفعل للسباب وليس من النسك فلا يترتب على ترك شيء، بل من فعل ذلك ابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له في ثواب عظيم وخير كثير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن تركه فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى دخول مكة باللواء، هذا إذا كان هناك خوف الحرب وكذا يجوز. ولسهل المتطق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا يحيى بن آدم بن سليمان قال أنبأنا شريك ابن عبد الله النخعي عن عمار الدهني، عمار بن معاوية الدهني ننسب إلى دهن، دهن نسبة إلى دهن بن معاوية أحد أيدادهم، عن عمار أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض، فهذه مشروعية الدخول مكة وبيده يعني لواء، وهو يعني احتياطا بس، وأما للمقاتلة فلا إلا إذا بدأ المقاتلون في هناك يجوز قتالهم للدفاع، وأما أن يبدأ فلا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل دفاعا يعني احتياطا ومتهيئا للقتال إن قاتله أحد، وفعلا قاتله الأوباش فدخل خالد بن الوليد من أسفل وقاتل هناك. قال ماذا؟ والحديث هذا ضعيف، سبب ذلك أن محفوظ من حديث جابر رضي الله عنه الذي قال صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء، هذا هو الصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه مع نص غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى، وسألت محمدا البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث يحيى، وقال حدثنا غير واحد قالوا حدثنا شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله دخل مكة وعليه عمامة سوداء، هذا هو الصحيح. قال محمد بن الحديث وهذا انتهى. قال رحمه الله تعالى دخول مكة بغير إحرام، هذه أيضا مسألة خلافية، هل يجوز دخول الحرم بغير إحرام؟ مذهب الحنفية ما يجوز، مذهب الحنفية ما يجوز دخول مكة إلا محرما، إما حجا وإما عمرة، بدون ذلك ما في. ومذهب الجمهور أنه يجوز، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، يعني صلى الله عليه وسلم دخل مكة عمل الفتح وعلى إمامة السوداء لابس إمامة، معنى ذلك أنه لم يحرم، فدل على أن من يأتي إلى مكة لزيارة الناس أو لقضاء حاجة ليشتري شيئا ليأخذ شيئا فليس عليه إحرام، إن تطوع فذاك طيب وإلا ليس واجبا عليه. وسهل المنطقي قال أخبرنا قتيبة ومصري قال حدثنا مالك مأمون دارجة عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، هذا محل الشاهد الباب، وعليه المغفر ولا يلبس المغفر المحرم، المحرم ممنوع هذا محيط هذا، وعليه المغفر. فقيل ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، هذا ابن خطل كان مجرما ارتد عن الإسلام بعد أن أسلم أحيانا أياما ثم ارتد وقتل مسلما وهرب إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ستة قال يعني نهى عن قتل من في الحرم إلا ستة أشخاص، لأنهم كانوا مفسدين في الأرض وكانوا معتدين على الإسلام، ومنهم هذا عبد الله بن الخطأ، وكان تعلق بأستار كعبة ظن منه أنه ينجو، ولكن صلى الله عليه وسلم تعلق بأستار كعبة فابتلوه، قال ابن الخطأ المتعلق بأستار كعبة فقال ابتلوه ولو تعلق بأستار كعبة هذا ما ينفعه، لأنه ممن استثني من أهل مكة وهم ستة رجال ونساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. قال وقتلوه. زاد الوليد بن مسلم عن مالك فقتل، أخرج ابن معاذ وصحابه بن حبان، أخرج عمر بن شبت في كتاب مكة عن السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا، انتهى يعني. فلذلك فتح مكة. قال الحافظ رجال ثقات إلا أن في أي معشر مقالا، والحاصل الشاهد لبابنا أن صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فدل على أن دخول مكة بغير إحرام يجوز، إلا إذا من أراد نسك يريد الحج والعمرة فهذا واجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما، بمعنى واضح سواء كان حجا أو عمرة، هذا هو محرم عليه أن يدخل مكة. وأما من أراد حاجة أخرى فإن أراد أن يحرم يحرم ما في معنى، وإلا فهو جائز له دخوله بدون يعني، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن الفائدة من فوائد الحديث ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان جواز دخول مكة بغير إحرام، وذلك لمن لم يريد الحج أو العمرة، وفي ذلك خلاف سيأتيكم في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى. ومن أنه استدل به على أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة، وأجاب النووي رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم كان صالحهم لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا. قال حافظ هذا جواب قوي، إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم وينفو، فإنه لا يعرف بشيء من الأخبار الصريحة ما فيه. يعني مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحا، ومذهب غيرهم يقولون أنها فتحت عنوة، واحتج النووي لمذهبه بأن رسول الله صالحهم، يقول حافظ بن حجر ما في الرواية أنه صالحهم. ومن أنه استدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، قال ابن عبد البر كان قتل ابن خطل قوادا من قتل المسلم لأنه ارتد وقتل مسلما، وقال السهيلي فيه أن الكعبة لا تعيد عاصيا ولا تمنع من إقامة حج واجب، وقال النووي هذا مذهب الحنفية ما في، لا تقام في الحرم وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ويقتل هناك، لكن هذا يدل على جواز على مذهب القائلين بجواز. قال النووي تأول من قال لا يقتل فيها على أن صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له وأجاب عن الشافعية بأنها إنما أبيحت له ساعات الدخول حتى استولى عليها وأذان أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى. المهم هذا دليل على جواز ذلك. قال المسألة الخامسة: ظاهر حديث الباب أن صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم النحر لم يكن محرما، يوم الفتح لم يكن محرما، وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره البخاري في كتاب المغازي عن يعني يبني قزاعة عن مالك عقب هذا الحديث على مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. هذا هو الراجح. الحق أن صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين، فهو دليل واضح لمذهب الصحيح أن دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة جائز، كما سيأتي المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام. ذهب أصحاب الشافعي إلى أن الأصح إن لم يتكرر دخوله وعدم وجود الإحرام عليه، وهذا قول أكثرهم، فإن تكرر كالحطابين ونحوهم فهو أولى بعدم وجوده المذهب، وهذا مذهب الحنفية الذي يتكرر دخول مكة كالحطابين والحشاشين وما إلى ذلك ما يجب عليهم الإحرام، ومن عدا ذلك يجب عليه. وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة، هذا هو المشهور عندهم، ولم يوجب بعضهم ولم يجب بعضهم عن أحمد ما يدل عليه. وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة، وعلى ولي الدين ولم أرهم استثنوا الخائف إلى آخره. وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقا، وعلى ولي الدين ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات ولم يجب على الإحرام. والظاهر أنهم أيضا لا يرازعون في الخائف بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة، هذا هو مذهب الحنفية. قلت في الأخير: الحق أن دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة جائز لحديث الباب، فقد دخل صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه غير محرم، ولصريح قوله صلى الله عليه وسلم عند تحديده المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. هذا صريح، ممن أراد الحج والعمرة هذا هو الميقات، ومن لم يريد ما عليه بأس. إذن هذا هو المذهب الحق. والسائل المنتظر قال: حدثنا أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، وقال من أفراد مصنف هذا، قال حدثنا عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله هذا، وهو أبو بكر القرشي الحميدي هذا شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان عيينة، قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والحديث متفق عليه. وسفيان بن عيينة قال: بسنة مبتدأ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار، معاوية بن عمار هذا الدهني الذي سبق قريبا، قال حدثني أبو الزبير مكي محمد المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام. هذا محل الشاهد، والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة متى؟ في أي يوم؟ لأنه خرج في أواخر ذي القعدة من المدينة، ودخل مكة في أوائل شهر ذي الحجة، لكن في أي يوم يتبين لنا يعني في الحديث. وفي سنن مطلق قال أخبرنا محمد بن معمر القيسي، هذا أحد المشايخ الستة، قال حدثنا حبان، حبان بالفتح، حبان هلال أبو حبيب البصري من التاسعة، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي العالية البراء، أبو العالية البراء بالتشديد، زياد بن فيروز، والبراء لقبه لكونه كان يبري النبل قيل له البراء، يعني ماذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة، هذا هو اليوم الذي دخلوا فيه، لصبح رابعة أي من ذي الحجة، لصبح رابعة لخمس ليال بقينا اتجهوا من هناك من المدينة، ودخلوا هنا لصبح رابعة الليلة الرابعة في صباحها، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بالضم والفتح، أي يتحللوا بعمل العمرة، لأنه جاءه الوحي بذلك. والحديث هذا متفق عليه. سالم متفق على أخبرنا محمد بن بشار مندى، قال يحيى بن أبي كامل، يحيى بن كثير، يحيى بن كثير ليس يحيى بن أبي كثير على يحيى بن كثير غير ذاك أبو غسان هذا أبو غسان هذا أبو غسان هكذا نسخون كتابه التي بين النجي بنفي أبو غسان وله وجه صحيح وهو أن يكون خبر لمعبد أي هو أبو غسان أبو غسان العنبري البصري من التاسعة قال حدثنا شعبة عن أيوب سفيان بن العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها أمرة بل يفعل هذا قبل أن يدخل مكة فلما دخل مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بالتحلل قطعا فتحللوا بذلك والحج متفق عليه ودلالته على الترجمة واضحة. قال رحمه الله تعالى سهل مطدل أخبرنا عمران بن يزيد عمران خالد بن يزيد قال عن بأنا شعيب شعيب هذا الذي سبق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عبد الملك قال عطاء ابن أبي رباح قال جابر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة يعني معناه خرج من هناك لخمس ليال بقين من ذي القعدة تقريبا تسعة ليال تسعة أيام أخذ علي مضطرب. قال رحمه الله تعالى والعزيز متفق عليه إنشاد الشعر في الحرم جائز إنشاد الشعر في الحرم جائز والمشي بين يدي الإمام جائز كذلك أيضا الإمام لا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه والحاصل إذا كان لخدمة يجوز. وفي سهل المنطقة قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسر ماذا من أفراد المصلي أبو عاصم النسائي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الرزاق محمد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي البصري هذا أبو سليمان البصري صديق زاهد لكنه يتشيع هذا كان زاهدا عابدا فغر عبد الرزاق عبد الرزاق كان سنيا قبل أن يأتي هذا الشيخ هو بصري جاء إلى اليمن فأعجب عبد الرزاق هيئته فتلقن منه التشيع عبد الرزاق في أواخره كان متشيعا لكن تشيعه وسط ليس ذو الرافضة يعني لكنه لم يحمل بذلك وقيل له أنت مشايخك كلهم سنيون فمن أين أخذت هذا التشيع قال من هذا من جعفر بن سليمان أعجبني حاله فاقتبس من هذا المهم هذا يسمى يعني تشيع أهل السنة هو سني ولكن معناه غاية ما هنالك تقديم علي أو أكثر يحب علي أكثر من أبي بكر وعمر أو يقدمه عليه لكن هذا خطأ في نفسه وإن كان كذلك لا يبلغ حد الرافضة الذين يسبون الصحابة. عبد الرزاق هذا وقالوا ابن معين قالوا له إن عبد الرزاق تشيع فقال لو ارتد عبد الرزاق ما تركت حديثه ابن معين هذا هو يعرف أنه لا يضره هذا التشيع خفيف يعني لو ارتد عن الإسلام ما تركته قال ماذا يعني وقال حدثنا ثابت أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه هذا هو المشي أمام الإمام لأنه لخدمة يخدمه ويتكلم بالشعر وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نذلكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله هكذا يتوعد ويهدد قريشا ويقول هذا الشعر خلوا بني الكفار عن سبيله عن سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم نذلكم على تنزيله أي على ما أنزله الله تعالى من القرآن نضربكم السيف ضربا يزيل الهام الرأس عن مقيله عن مكانه ويزيل الخليل عن خليله يعني ويزيل خليل عن خليله قال ذلك الرجل يوم فتح مكة قال هاتي حبل قالت ماذا تعمل امرأته قال سأتيك بأسير يخدمك من أصحاب محمد فشردوا ورجع إليها فقالت أين الأسير قال يعني لو رأيت يوم الخندق لا يعني يوم الخندق يعني إذ فر صفوان وفر إكرمة ويعني استقبلنا بجيوش مسلمة ضربا نزول وجمجمة لما نطقت أدنى كلمة. لو رأيتنا هناك ما تكلمت بهذا الكلام. عبيدة جبهة فخر قريش خذروا لذلك اليوم. فهذا يقول لهم عكس هذا، يقول لهم اليوم نضربكم ضربا يزيل الهم عن مكنه ويذل خليل عن خليله. قال هذا قول بيت الحرم هكذا. قال ماذا؟ فقال عمر لأنه يرى حرمة الحرم، يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول شعرا؟ لأن هذا يعني شعراء للتقويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه اتركه، فلهو أي كلامه هذا أسرع فيهم من نضح النبل، هذا أشد ضربا وإيلاما لهم من ضربك بالنبل بالسهام وبالسيف. يعني الكلام هذا يؤثر في قريش أكثر فأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، فما يقال جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، لسان هذا أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. فماذا؟ قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا صحيح. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو جواز إنشاء الشعر في الحرم وجواز المشي بين يدي الإمام بإذنه، ومنها مجاهدة الكفار والمنافقين بالكلام كما يجاهدون بالصيام، ومنها أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع الصيام كما قاله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشاعر: جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ومنها إنكار منكر بحضرة من وأولى منه علما وفضلا لاحتمال أن يكون الأعلم غفل عنه. عمر أنكر أبا مالك صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان خطأ من أخطأ في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر مع بيان سبب خطئه. عمر أخطأ هنا وظن أن شعر مذموم، الشعراء يتبعون الغاوون ألم تر في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فلما سمع هذه الآيات ظن أن الشعر كله مذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما هو مذموم كله، بل إذا كان خدمة الإسلام مدح القرآن، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الإسلام، ومدح الله سبحانه والثناء على الله سبحانه وتعالى، كلها ممدوحة وليس من هذا القبيل، وليس من هذا القبيل، وإنما هو جائز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد النبوي، وكان ينازل قريشا ويسبهم ويخزيهم بأبياته. وقال وعمر رضي الله عنه لما علم أن الشعر يعني فيه بلاء كثير، ولذلك وقال يعني أكذبه أعذبه، الشعر هذا أكذبه أعذبه، أحلى شيء إذا كان كذب. يقول يعني يمدح الإنسان بما لا يستطيع أن يمدح به الأكبار الأنبياء كذا، فمثل هذه الأشياء التي تمنع. فلذلك لما أسلم، لما شعر حسان ثابت رضي الله عنه في الإسلام كان شعره وسط، فقالوا له: إنك لما كنت أنت خريف شعرك، خريف شعرك. قال: لا، ما هو خريف شعري. قال: لأن صرت كبيرا فخف شعرك، ما هو مثل شبابك. لا لا لا، ما هو هكذا، الأمر ليس هكذا، إنما خف بسبب الإسلام هو الذي خففه، أي عذبه. لأننا كنا أيام ذات نتكلم بالأكاذيب والأهواء التي لا تليق بأمثالنا، فلما جاء الإسلام يعني كف لساني أن أتكلم بما ليس بحق. فلذلك أنتم ظننتم أنه خرف، لا، مو خرف، هذا هو الحق. لأن أيام الجاهلية ما شاء الله يتكلم الإنسان بما يعني يرضي به الممدوح حتى يأخذ دراهمه، وهذا هو السبب. قال وماذا قال فقال في مدح ذلك الأمير: فإن تفك الأنام وأنت منهم، يعني كما فاق دم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفك الأنام. شوف هذا ما يقول أحد، هذا أمير ممدوح، أمير يمدحه ثم يصفه بهذا الوصف لا يليق به، هذا الأنبياء والمرسلون، هذه كلها جعله دونه. فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وأنت منهم فإن المسك، أنت فقت الأنام، مثل هذه الأكاذيب هي التي أكذبه أعذبه. وهذا ما شاء الله كم يحصل الله أعلم. يعطيه ما يغنيه. هذا هو الكذب. قال حرمة مكة، الحرمة أي احترامها، وهي المهابة أن تحترم مكة. قال والمراد والمعنى هنا احترام مكة وتعظيمها، يعني أن هذا الباب يذكر في الحديث الدال على وجوب تعظيم حرم مكة شرفها الله تعالى وحرسها الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي قال عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جابر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة يوم الفتح، يوم فتح مكة هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. تحريمه أصل أساسي، يوم خلق الله السماوات والأرض جعله حرما محترما واجبا على الخلق كلهم أن يحترموه. وليس هذا يخالف حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. لماذا؟ السبب لأن هذا الجمع سهل، وذلك أن إبراهيم لما تناسى الناس ووقعوا في الجاهلية وانتهكوا حرمة الحرم جدده وأعاد حرمته وبنى البيت وأعلن للناس أن هذا الحرم واجب الاحترام ولا تنتهك حرمته، فجدد وأعلن لهم ما سبق في تقدير الله سبحانه وتعالى وفي تحريم الله سبحانه وتعالى وخلق السماوات والأرض. إذن أول من حرمه الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم مجدد زمنه. وإذا حرم مكة أي أظهر للناس حرمة مكة، فهذا حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته. التقاط لقطه ما يجد إلا من عرفها، إلا من أراد تعريفها. إذا الإنسان وطن في نفسه أنه سيعرف هذه اللقطة يجوز له أن يلتقطها، وإذا ما يريد ذلك حرام عليه أن يلتقطها، فإن التقطها دخل في ضمانه يجب عليه أن يضمنها. ولو وضعها مرة ثانية فجاء الحرام وسرقها يضمن هو، لأنه أول من حركها من مكانها. ولذلك يقول الفقهاء دخل مسجدا ووجد سجادة مفروشة فأزالها وصلى مكانها، ثم تذكر وقال يا أبا حق الناس، وأعادها مرة ثانية وصاحبها لم يجي. جاء واحد حرام شالها، من الذي يضمن؟ هذا الرجل الذي يضمن، هذا الذي حركها أول. ما هو نبحث عن إن الحرامي ونخرج وندخل، لا، إن هذا نجوز يضمنها، أنت حركتها ودخلت في ضمانك فبري ذمتك. هكذا يقول. وكذلك لقطة الحرم ما يجوز أن يلتقطها إنسان إلا إذا كان يريد ينوي أن يعرفها دائما، وهذا صعب عليه. ما هو سنة غير الحرم كلها تعرف سنة وبعد ذلك حلال لك أن تأكلها أن تتصرف فيها، أما الحرم فلا. إلا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى آخر شيء إذا خشي عليها الفساد يتصرف فيها، لأن الله حرم إضاعة المال بهذا الدليل. حتى لقطة الحرم إذا خشيت فسادها بعد كم سنة يجوز لك. إذن الأولى والأحسن أن ننصح الإخوان أن يتعرضوا لقطة الحرم. لقطة الحرم ماشي مر عليه، ولا 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 تورط نفسك وتأسم أن هذا حرام. ولا يختلى خلاه، فذلك أيضا حشيشه ما يختلى، ما يجوز هذا. قال العباس رضي الله عنه عباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخير، استثني لنا هذا. لماذا؟ فذكر كلمة معناه إلا الإذخير، فإنه لكيننا وبيوتنا، وكذلك أيضا قال وقبورنا، في القبر نحتاج إليه وفي البيت نحتاج إليه، وكذلك القين الحداد يحتاج إليه لإيقاد النار، وأما البيت فإنه يسقف عليه. بيت بيوتهم قال ليس مسلح مثل هذا، كان يجعلون أخشاب كذا ثم يأتون بالإذخر هذا ويدسون بين الخشبين حتى يمكنهم صب التراب فوقه لا يدخل في البيت. وكذلك في القبر بين اللبنات، اللبنة واللبنة واللبنة يقفون هكذا في اللحد، وبين اللبنتين في فتحة لئلا يدخل التراب على الميت، يأتون بالإذخير ويسدون تلك الثغرات بالإذخير. هذه فائدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخير، وهذا قاله وحيا، جاءه الوحي بالاستثناء، أو كان مفوض إليه قبل ذلك ولو استفع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخير، وهذا ما يسمونه الاستثناء التلقيني، لقنه العباس فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الاستثناء التلقيني، وقد سبق لكم أن ذكرنا ما هناك ما يسمى الاستثناء التلقيني مثل هذا، وهناك ما يسمى العطف التلقيني، كما في قوله تعالى ومن ذريتي، ومن ذريتي يعني ومن ذريتي، هذا ما عطف على الكلام الأول. قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمة قال جعلني جعلك الناس إماما، هذا هو كلام الله. فقال عطف إبراهيم على ذلك قال ومن ذريتي، واجعل من ذريتي أئمة، ومن ذريتي، إذن هذا يسمى العطف التلقيني مثل هذا. قال والحديث هذا متفق عليه، قال متفق عليه. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله هو بيان حرمة حرام مكة حرسها الله تعالى، ومنها تحريم قطع شجر الحرم وشوكه. قال القرطبي رحمه الله تعالى خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع عجمي، وهذه مسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن الشجر الذي ينبته الناس هذا لا بأس بقطعه، وإنما الذي ينبت بنفسه لا يقطع إلا إذا كان في مضرة. قال وكذلك أيضا صيد ولا ينفر صيد، معناه تنفر الصيد أن تجد صيدا نائما تحت شجرة وأنت تريد فلة تلك الشجرة فتجلس جنبه حتى تنفره، نفر وشرد، هذا أنت حرام عليك، هذا نفرته، هذا هو التنفير، أن تزعجه من مكانه وحتى يشرده حتى يشرده. وقال الفقهاء لو صاده أحد هو يشرد هو قبل أن يهدأ قتله يزمن هذا، قال هذا معه يضمن كلاهما لأن هذا السبب. قال رحمه الله تحريم القتال في أيدي مكة. قال مسند متفق على حدثنا وماذا الضمير لمكة، وإنما ذكره بتأويلها بالبلد كما قال الله تعالى وهذا البلد الأمين. ومسند متفق على أخبرنا محمد بن رافع في أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم السيسي لا آدم بن سليمان قال حدثنا مفضل ابن فضال ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الطبقة السابعة. قال عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة إن الله إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لساعة من النهار، هذه الساعة هي يوم كامل من الصباح إلى ما بعد العصر يوم كامل، فهو حرام بحرمة الله عز وجل أي بتحريم الله عز وجل، فهذا القتال في حرام. وأما يعني مقاتلة من قاتل فهذا أمر آخر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وماذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء القاتل فإن قاتلوكم في الحرم اقتلوهم. قال ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم المسألة استدل بقول لم يحل في كتاب لأحد قبله زاد في رواية البخاري ولا يحل لأحد بعد على تحريم القتل والقتال بحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف من قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، ومن نقل إجماع على ذلك ابن الجوزي، واحتج بعضهم بقتل المخطل بها، والحجة تقول أن ذلك كان في الوقت الذي أحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والأخير في الأخير قد تبين ما ذكر من التأكيدات المذكورة أن القول الراجح تحريم القتال في الحرم. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في هل فتحت مكة عنوة أو صلحا، اختلفوا في ذلك على أقوال، ونلخص في الأخير الذي يترجح عندي قول من قال إن مكة فتحت عنوة لوضوح أدلته متقدمة، ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين، لأن للإمام أن يمتن على أهل البلد بما رأى، فقد من صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بأنفسهم وأموالهم، يعني ما ترون ماذا أفعل بكم، أخذ باب البيت الحرام فقال يا معشر قريش ماذا ترون ما أنا أفعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني نرجو رحمتك ونرجو عفوك، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فعاف عنه. وهذا هو للإمام إذا فتح أي بلدة يعني بالخيار الإمام، إن شاء قسمها بين الغانمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبة، وإن شاء أمتن على أهلها، وإن شاء ضرب على المجزية، فهذا هو خيار، وهذا هو القول الراجح. والذين قالوا فتحات مكة صلحا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قسمها على الغانمين على المقاتلين، فدل على أنها فتحة صلحا. لا، نحن نقول ليس واجبا على الإمام كلما فتح بلدة أن يقسمها بين الغانمين، بل إذا رأى مصلحة يفعل ذلك، وإلا فلا. فإذا مكة، ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطال هذه وعده، وقاتل خالد بن الوليد ان تحت دخل وهناك قتل كثيرا من الأوباش، فدل على أن ذلك فتح عنوة لأنهم قاتلوه فقتلهم، يعني متجمعين من قبائل شتى. قال رحمه الله تعالى بسلام المتقين، أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح، أبو شريح الخزاعي اسمه اختلف في اسم خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد وقيل غيره، عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد ويبعث بعث إلى مكة. عمرو بن سعيد هذا هو ابن العاص، كان ولسد الصعبة، هذا كان أميرا على المدينة، فيقول ماذا؟ يبعث البعوث إلى مكة. قال ذلي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدم يوم الفتح، سمعته بناي ووعه قلبي وأبصرت عيناي، معناه ما أخذته بواسطة وإنما مباشرة حين تكلم به حمد الله أثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعدل بها شجرا، فإن ترخص أحد بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج فيها فقول له إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذن لكم، وإنما أذن لفيها ساعة من النهار يوم واحد فقط، وقد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هكذا قال أبو شريح الخزاعي لهذا الأمير، ولكنه قال إنك لا تعلم، نحن أعلم بمعنى الحديث، إنك تحفظ الحديث ولا تعلم معناه، أنا أعلم بهذا، فإن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، وهذا الرجل فر بخربة وهو عاد بالحرم وخالف أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير يعني، وهكذا هذا من جراءة هذا الأمير، وهو تابعي وليس صحابي، صحابي جليل أبو شريح الخزاعي، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه بأذنه ثم يعاكسه برأيه ويقول له هذا قاله الرسول وأنا أقول إن الحرم لا تنفع مجرما، وهذا عبد الله بن الزبير مجرم ونحن نقاتله ونرسل إليه جيشا، وهكذا رد عليه، ولكن هذا من جرأته، والله سبحانه وتعالى ما مكنه. وأخيرا فقتلوه، جاء بعد ذلك حجاج بن يوسف وقتله، والحديث هذا متفق عليه. ومن ترجمه ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم القتال في الحرم، ومنها بيان شرف مكة حرسها الله تعالى، ومنها سباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود، ومنها أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى لا مرخى للبشر به، وأن ذلك لا يعرف إلا منه سبحانه، وأن وظيفة الرسول رسلي تبليغ ذلك إلى الناس، ومنها إثبات خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستواء المسلمين معه بالأحكام إلا في تلك الخصائص، ومنها يعيش الحرم، ومنها فضل أبي شريح باتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، ومنها جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك، ومنها إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين، والموعظة بلطف وتدرج والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطيع باليد، ومنها وقوع التأكيد في كلام البليغ، ومنها جواز مجادلة في الأمور الدينية، ومنها جواز النسخ، ومنها أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد، يعني كل يعمل بدليله، ومنها الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على وكاره لمن لا يستطيع بد من ذلك، ومنها أن في قوله وعاه قلبي دليلا على أن العقل محله القلب لا الدماغ، فلا يكون العكس هو قول الجمهور، لأنه لو كان محل الدماغ لقال ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث أنه مشترك بينهما، ومنها أنه تمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة، قال أنه يتعول من قال فتح صلحا بأن القتال كان جائزا له لو فعله لكن لم يحتج إليه، وتعقب بأنه خلاف الواقع، فالحق أنها فتحت عنوة إلا أنه صلى الله عليه وسلم من على أهلها وتقدم تحقيق ذلك في شرع علي بن عباس رضي الله عنهما الماضي. هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغنى عنا ولا غاية رغبتنا، ولا صلب عنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.